فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 بالليل. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. أرقام التواصل 0436999950، وعبر الرسالة النصية القصيرة على 4477. اللي يشوفنا على الإنستغرام لايف ممكن أيضا أن يسأل أسئلته، وإن شاء الله بإذن الله نجاوب عليها. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات الكرام والمستمعين والمستمعين الكرام والمستمعين والمستمعات الكرام.
يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. الآن بعض الناس تلاقي مثلا الساعة مالته ب20,000 درهم، التكرم الانعال ب1,000 درهم، الكندورة ب1,000، يعني الحرمة مثلا تأخذ العباية ب1,000 أو الشنطة ب5,000 4,000. بين هذا الشيء فضيلة الشيخ وبين أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحب المسرفين والمبذرين كانوا إخوان الشياطين، هل هذا الأمر يعتبر تبذير؟ متى يكون تبذير ومتى يكون يعني تحدث بنعمة الله أو يكون إظهار شيء من فضل الله على الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أولا هذا يحتاج إلى تعريف الإسراف والتبذير لنرى موقع هذه التصرفات من تعريف التفسير التبذير والإسراف.
نعم.
فالإسراف هو الزيادة في الشيء من غير حاجة، يعني كأن تأتي بطعام اثنين لطعام يعني 10 لإطعام اثنين، والواقع أنهم يعني هذا الزائد لا يستفاد منه وإنما
يرمى.
نعم. فإن كان يستفاد منه ولو لناس آخرين فلا يسمى إسرافا، وإنما يعني صرف المال الزائد في غير حاجة، وهكذا صرف كل شيء زائد في غير حاجة. فإن كان لحاجة ولو لغير الصارف صاحب المال فلا يسمى إسرافا. أما التبذير فإنه إتلاف المال في الحرام، إتلاف المال فيما حرمه الله تبارك وتعالى، كأن يرمي به في البحر، أن يحرقه، أن يعني يقدم المال يعني هكذا للسفه واللعب والقمار وما أشبه ذلك، فذلك هو التبذير. وإذا نظرنا إلى من يتوسع في ملبسه ومشربه وهيئته وطيبه وغير ذلك، فمما أحل الله له مما هو متاح له في ملكه من غير أن يستدين، من غير أن يسرق، من غير أن يغش، من غير أن يكسب المال من غير حله، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لأن الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي الحديث الصحيح كل ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن سرف أو مخيلة، يعني كل ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن هناك سرف أو مخيلة. السرف الذي قلنا عنه بأن يعني يأتي إلى هذا الملابس التي عنده والتي اشتراها بغالي الأثمان أو ما أشبه ذلك، ثم يرمي بها هكذا لا يستفيد منها هو ولا يستفيد منها غيره، فإن كان يستفيد منها هو أو غيره فلا يسمى إسرافا. وذلك كمن مثل ذلك كمن يعني يأتيه أضياف فيقرب أطايب الطعام وأكثره ثم إن هذا الطعام الزائد والطيب والنفيس والغالي يأخذه وينفقه على المحتاجين، لا يتلفه ولا يرميه في النفايات، وإنما يأخذه ويجمعه وينفق عليه في الحياة. فهذا في الحقيقة حقق أمرين. أول أمر الأول أنه أكرم أضيافه، أكرمهم
نعم.
وأحسن إليهم، لأن من إكرام الضيف أن تحسن إليه في الطعام والشراب والهيئة وحسن الكلام وغير ذلك، ولو تقرب له أكثر من حاجته. لكن هذه الأكثر أين يذهب؟ فإن حققت الأمر الأول وهو إكرام الضيف الذي هو من الإيمان بالله، لأن في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والأمر الثاني أخذت هذا الزائد وعلبته ويعني بحثت عن محتاجين وصرفته إليهم ليستفيدوا منه وتطعمهم بذلك. فأنت بذلك أطعمت الطعام ما الطيب النفيس الذي يحتاجه الفقير ويفرح به ويأنس به، وفي نفس الوقت أكرمت ضيفك. فهذا لا يسمى إسرافا. قد يقول هذا غالي وهذا ذبح ذبيحة وأكثر من أنواع الطعام وأطايبة، لكن هذا لا ما دام أنه أكرم ضيفه ثم وسع على الآخرين وأعطاهم وأطعمهم، فهو بذلك تصدق عليهم ونال أجرا عظيما. لكن ذلك الذي يأخذه هذا الزائد كله ويرميه بالنفايات، هنا الإشكال، هذا هو الإسراف.
نعم.
هذا هو الإسراف. أما التبذير، والتبذير لا، التبذير كما قلنا هو
صرف المال في الحرام. نعم. زي فضيلة الشيخ، الآن أنت تقول الحاجة، الآن مثلا الإنسان حاجته الفعلية مثلا إلى 5 أثواب 4 أثواب، هو يفصل 10، هذه مو حاجة صارت، هي مثل كماليات خلينا نقول يعني.
طيب الكماليات ما لا ليست حراما، هو يفصل 10، هذه 10 يلبسها.
نعم.
يلبسوا هذا تارة وذلك آخر وذلك، فهذا من باب قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا أنعم الله على عبد نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فلا لا لا ليس ذلك حراما. وما زال يعني من السر العام، لو كانت هناك بالناس حاجة ماسة وأنت تدخره ولا تطعم غيرك ولا تكسو غيرك، فهذا يكون شحا ويكون بخلا. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من لبس ثوبا جديدا وقال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول منه ولا قوة، ثم عمد إلى الثوب الخلق فكساه المحتاج، كساه الفقير، يعني ورد في فضله شيء عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كساه الله من حلل الجنة، يكسوه الله عز وجل من حلل الجنة. فلذلك نحن يعني ندعو من يوسعون على أنفسهم بهذه الملابس أن يبحثوا عن من يستفيد من ملابسهم القديمة، هذه التي لم تعد صالحة لك، لم تعد تراها يعني نافعة، أو هناك موضات جديدة أو قديمة بالنسبة لك، هي جديدة بالنسبة لذلك الفقير لذلك المحتاج.
نعم.
يكسه، أطعمه، أحسن إليه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، الآن حتى إذا كان الثوب يعني ما يصلح حتى للفقير مثلا ممزق أو غيره، ولله الحمد صناديق التبرع بالثياب.
نعم.
يعني هي تباع هذه الثياب ويستفاد من الأموال التي تجنى من بيعها للفقير، فيعني ما يكون الإنسان يتحرج مثلا إذا كان ثوب بالي أو غيره أنه يضع في صناديق التبرع في الملابس.
هذا شيء. الشيء الثاني أنا لرأي آخر في هذا الموضوع.
نعم.
وهو أنك إذا كان هذا الثوب قد أصبح خلقا في نظرك ولم يعد صالحا لاستعمالك أنت، أصلحه ثم تصدق به، أنت بإمكانك أن تصلحه فيعود جديدا. يعني كانت أول الثياب المرقعة، لا عيب في الثياب المرقعة، كثير من الناس من ذوي الفقر وذوي الحاجة يعني يقبلون الثياب المرقعة، رقعه أخيطه، اغسله، اكوه كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أردت أن تتصدق بصدقة طيبت صدقتها، تأخذ الدرهم تريد أن تصدق به فتطيبه يعني تنظفه ثم تطيبه ثم تعطيه الفقير وتقول إن الله طيب لا يقول إلا طيبا.
نعم.
يا هكذا، لأن هذه الصدقة في الحقيقة هي ليست في يد الفقير، إنما هي في يد الله. أنت تتصدق على الفقير ظاهرا، هذا الفقير يأخذها هذه الصدقة ويحتاجها، لكن أنت تضعها في يد ربك سبحانه وتعالى لأنه ينميها لك ويثيبك عليها. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكر حليم. يا أيها الذين آمنوا أقرضوا الله قرضا حسنا، يعني هكذا الله تعالى يندبنا إلى أن نقرضه. كيف نقرض الله؟ نعطي فقراء،
نعم.
نعطي عبادة، نعطي المحتاجين، نعطي إخواننا المسلمين وإخواننا المحتاجين عموما من جميع الناس والناس. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر رسائل نصية قصيرة على 4477 وعلى الإنستغرام لايف إنستغرام إذاعة الأولى. فاصل ونرجع إليكم بإذن الله.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء كل يوم جمعة على إذاعة الأولى. أرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. اللي حاب أن يعني ناخذ سؤاله تحت الهواء أيضا يستطيع أن يسأل سؤاله تحت الهواء، والكنترول بإذن الله يعطينا السؤال ونجيب عليه بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، هناك من يسأل يريد أن يذهب إلى المدينة ويرجع دون أن يذهب إلى مكة، فهل يجوز مثل هذا الفعل؟
من حيث الجواز يجوز، هو لم يدخل في النسك يعني لم ينوي العمرة.
نعم.
فكمن دخل يعني ذهب إلى جدة يريد التجارة، وكمن ذهب إلى الطائف يريد التجارة، حتى من دخل مكة يقصد التجارة ولم يقصد العمرة، فالكل ذلك جائز، وهو قصد الزيارة.
نعم.
قصد شد الرحال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد الشريف والسلام التشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في روضته، هذه قربة بحد ذاتها. وقد يعني قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فالمسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فدل على جواز شد الرحال لزيارة المدينة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده. وليس معنى ذلك أنه يعني لا يفعل الزيارة هذه إلا لزيارة المسجد ولا يقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذا خاطئ.
نعم.
بل يزور النبي عليه الصلاة والسلام في القصد الأول، ومسجده صلى الله عليه وسلم ما تشرف إلا بوجهه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة سد الرحال إلى زيارته النبي عليه الصلاة والسلام مسألة خلافية بين الفقهاء، والجمهور على أن الحديث لا يشملها، لأنه لو شمل ذلك لمنعت الزيارة، لمنع شد الرحل إلى التجارة وإلى طلب العلم وإلى صلة الأرحام وإلى السياحة وإلى غير ذلك. وإنما المراد والحديث لا تعمل كما فرد في حديث آخر، لا تعمل المطي لمسجد من المساجد يذكر الله فيه أو كما قال إلا يعني إيش، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لأن المساجد كلها سواء. أما عمار المطي وشد الرحال لغير ذلك من المقاصد الدنيوية أو الأخروية فلا حرج، كشد الرحال لطلب العلم.
نعم.
شد الرحال للتجارة فلا يمنع ذلك، لأن مثل هذه داخلة في عموم المباحات أو المندوبات، كطلب العلم السفر لطلب العلم مندوب، والسفر للسياحة مباح، والسفر لصلاة الأرحام مندوب، والسفر يعني طلب الرزق مباح أو قد يكون مطلوبا منه، فهكذا.
نعم.
فعلى العموم من زار النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بالصلاة في مسجده والصلاة في روضته وتبتل إلى الله تعالى هناك، ثم قال أنا قد اعتمرت ولا أريد أن أتعنى في عمرة ثانية، لا حرج عليه. ولا حرج على ذلك.
فضيلة الشيخ،
كما العكس. نعم. كما لو ذهب إلى العمرة
ولم يذهب
إلى الزيارة كان أدى نسك وقال والله ما عندي وقت حتى لا أذهب إلى الزيارة. على العموم في مثل ذلك كله جائز. نعم
نعم فضيلة الشيخ، احنا عندما نتكلم أيضا عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، البعض يحملك السلام ويقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك في آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فهل في هناك مزية أن الإنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، أم أنه يصلي عليه في أي مكان فإن الصلاة تصله؟
تصله صح، ما في إشكال في ذلك، لكن
هل مشروع أولا أن يعني يحمل الإنسان؟
نعم مشروع. نعم. وقد كان السلف يفعل ذلك، كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يبريد البريد، يبرد البريد لمن يقرأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز نعم ثبر رجع عنه ذلك. ويعني وهذا عمل الناس أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج في قبره ويرد كفاحا على من يسلم، فإذا قالوا السلام عليك يا رسول الله من فلان فكفاحا
نعم يرد الله له روحه
ويسلم كفاحا
نعم فيرد السلام. نعم
ما من أحد كما قال صلى الله عليه وسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحه فأسلم عليه فأرد عليه السلام.
فهذاك يقول يسلم عليك فلان يا رسول الله،
هو يقول عليك وعليه السلام.
نعم.
فهو هنا مكافحة، أما هناك فهو يبلغه هنا قال من
تبلغني
سلام
فإن صلاتكم
تبلغني. نعم. يعني تبلغه، لكن هل ثبت أنه يقول وعليك السلام مثلا؟ ما ثبت ذلك بخلاف المكافحة. يعني
المقصود بالمكافحة يعني مباشرة،
مباشرة كفاحا. نعم. يعني مباشرة، فإن ذلك هناك يحصل الإنسان على مثل هذا الشرف العظيم في أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو حي في قبره كما أخبر الله تبارك وتعالى عن حال الشهداء، وهو صلى الله عليه وسلم في أعظم منزلة وأكبر مكانة من الشهداء.
نعم.
بل إن الله عز وجل جمع له بين الشهادة والنبوة مرتبة العظيمة، فإن سبب موتي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي ونفسي التي بين جنبي سبب موته وأكلة خيبر.
نعم.
الذي قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى كان أوان انقطع أبهري، يعني عرق نياط القلب. يعني هذا دليل على أن كان ذلك كان سبب وفاته، وذلك السم السيء من تلك المرأة التي بعد التي ساءت هذا الفعل، وذلك والتي اقتص منها لأن أحد الصحابة هو البراء بن معرور مات من تلك الأكلة.
نعم.
فهي اعترفت بذلك يعني، فاقتص منها للصحابي الذي مات شهيدا بسمها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما كان يأخذ على نفسه، ما كان يعني يقتص لنفسه.
نعم.
وما كان بل كان يعفو ويصفح، لكن كانت سبب وفاته صلوات الله وسلامه عليه وتلك الأكلة التي ظلت تعابده عليه الصلاة والسلام. وجمع الله له بين الشهادة وبين النبوة، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأخبر أن الأنبياء أحياء في قبورهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك مر على موسى علي بن عمران عليه السلام هو قائم يصلي في قبره. نعم
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائلة تسأل عن التأمين على الممتلكات وعلى النفس، هل يجوز
التأمين؟ نوعان، تأمين تكافلي وهذا يجوز في كل شيء، تأمين تكافلي يعني تعاوني، وهي تلك الشركات الإسلامية التي تدير أموال المؤمنين لصالحهم وليس لها إلا أجرة الإدارة، ويعني والمؤمنون يؤمنون على تفتيت الأخطار فيما بينهم، وإذا قدر أن حصل فيض من ذلك التأمين إما أن يعاد إليهم أو يخفف من أقساطهم المستقبلية، وليس للإدارة إلا أجرة الإدارة، فهذا جائز على الأملاك وعلى الصحة وعلى غير ذلك من الأمور، يسمى تأمينا تكافليا، اتفقت كلمة العلماء على جوازه.
نعم.
وأما إذا كان تأمينا تجاريا وهو الذي يقصد منها إرباح الشركة والاستفادة من الشركة ويعني أعطاء المستفيدين أو المؤمنين إنما هو أمر ثانوي، والفوائد الأرباح إذا زادت أو توفرت هي من حق الشركة وليس من حق المؤمنين، ولا يخفف عليهم من أقساطها. فهذا في نظر فأكثر أهل العلم على منعه. وإذا وجد البديل الإسلامي فلماذا الإنسان يعبد إلى التأمين التكافلي الذي فيه كلام كثير؟
قد يكون أغلى التأمين الإسلامي أو التكافلي.
إذا كان أغلى هو المفروض أن تكون هناك منافسة، لكن هذا الارتفاع وهذا السعر قد يؤخذ بعين الاعتبار بأنه لصالح المؤمنين وليس لصالح الشركة، وأنه يعني جاء بطيب نفس. وأهم من ذلك أن الإنسان استبرأ لدينه وعرضه، فمثل هذا الإنسان قد يضحي بشيء من الزائد. على أننا ندعو شركات التأمين التكافلي أن تكون منافسة بالسوق بقوة حتى تكسب ثقة الناس، وحتى يعود الناس إليها ويعني يبتعدون عن التأمين التجاري الذي فيه كلام كثير لأهل العلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل يسأل فضيلة الشيخ حكم الاستدانة من البنوك لأجل بناء البيت.
الاستدانة يعني معنى القرض بالفائدة، هذا في إشكال. وأما الاستدانة بمعنى المعاملات البنكية الإسلامية التي هي معاملات شرعية بمسميات بمنتجات شرعية كمرابحة أو استصناع أو بيع الأسهم أو بيع الصكوك أو غير ذلك من الصيغة الشرعية التي تجريها المعاملات البنوك الإسلامية، هذا لا حرج فيه.
نعم.
لأن هذه ليس قرضا، لأن هذا عقد تجاري قام على مبدأ الربح والخسارة. فيقوم البنك مثلا ويستصنع لك البيت، يعني يكون البنك هو المستصنع عن طريق شركة مقاولات، لكن هذه الشركة المقاولات تقدم أسعارها بأن البيت سيكلف مليون مثلا، فيقوم البنك يقول خلاص أنا يعني أريد منك أن تصنع هذه المواصفات البيت بهذه المواصفات بهذا المليون، وثم يقول لمالك البيت للزبون خلاص أنا أبيعك هذا المستصنع الذي أصنعه مليون ومئتين فيربح 200، فهذا جائز. أو لا يكون ذلك، وإنما يكون يعني بما يسمى بالتملك بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالمشاركة المتناقصة، أو ببيع أسهم أو صكوك. الآن في منتجات بيع أسهم أو بيع صكوك، فيبيع كم من الصكوك ثم يسيرها له، ثم يظل مدينة من قيمة الصكوك أو قيمة الأسهم.
كم أن كهنة مرابحة صكوك.
مرابحة صكوك. نعم. يا مرابحة الصكوك، يعني يقول له كم تبغى، يقول مليون، خلاص يقول أنا أبيعك صكوك بهذا القدر، ثم إن شئت أنت بعتها وسيلتها، وإن شئت وكلت البنك ليبيعها ويسيلها لك، ثم أنت تأخذ المال هذا وتظل مدينا بقيمة الصكوك للبنك.
نعم.
والبنك قد باع الصكوك التي ملكتها أيها الزبون، وثم عاد ريعها لك وأخذتها وصرفتها في حاجاتك، ثم ظلت مبيع مدينا للبنك بقيمة الصكوك أو قيمة الأسهم. المهم أن تكون هناك صكوك فعلية وأسهم لشركات فعلية، لا تكون هناك يعني وهمية، لا تكون شركات وهمية ولا صكوك وهمية، لا تكون حقائق. لأن هذه الأسهم أو تلك الصكوك تكون ملكا للمشتري خلاص، قد يقول له أنا عدلت عن بناء البيت وأخذ هذه الفلوس وهذه الدراهم ويعني أتجر بها أو أقضي بها حاجة أخرى، فلا حرج في ذلك، وحر بماله. وقد يتملك ويتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيعها بأكثر، فكذلك أصبح يعني مخاطرا بماله، ملكية الصكوك ملكية الأسهم، قد يربح فيها وقد يخسر. نعم. لكن الغالب أنهم يعني يوكلون البنك حتى يسيلها، ثم يورد ثمنها لحسابه، ثم بعد ذلك يظل يقسط أثمان الصكوك هذه بحسب الاتفاق بعدد السنين وحسب قيمة القسط في كل شهر.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا في سؤال على واتساب البرنامج الذي هو 052-222-1074. يقول السائل: أنا أعمل في شركة ويعطوني في كل سنة سعر تذكرة لبلدي، ولما تزوجت أصبحوا يعطوني تذكرتين، ففي سنة بعض السنين ما يعني ما نسافر، فهل هذه سعر التذكرة أو قيمة التذكرة هل هو من حق الزوجة؟ هم أعطوه من أجل أنه تزوج فيعطى تذكرتين الآن، فهل من حق الزوجة ويجب أن يعطيها هذا المبلغ أم هو من حقه؟
ليس من حق الزوجة، هذا من حقه هو، لأنه هو صاحب العمل وهو الذي يعني أعطي له كجزء من راتبه وجزء من استحقاقه على العمل، فالزوجة تنتفع بها، الزوجة ليست هي العاملة، العامل والمستحق والذي يأخذه يأخذ هذه التذكرة ويبذل جهدا حتى يحصلها هو الزوج، فهي ملك للزوج، فإن شاء سافر بها وإن شاء إذا كان النظام يسمح له بأن يبيعها فيبيعها، والاستحقاق كله لها له، لأنه صاحب العمل وأعطيت باسمه له لكونه يعمل، ولم تعطى للزوجة التي هي قاعدة في بيتها. صحيح يعني هو لكونه متزوج أو لكونه ذا أولاد، هذا كله لا يعني أنها أصبحت ملكا لهم، بدليل أنه يعني لو لم يعمل وبقي في بيته لما أخذت الزوجة ولا أخذ الأولاد، وإنما أخذ هو بصفته عاملا ومستحقا لذلك بموجب مقتضى العقد ومقتضى النظام الذي فرض له هذا الحق، مثل مكافأة الخدمة أو مثل غير ذلك، فهو جزء من مكافآته على عمله بمقتضى العقد أو بمقتضى النظام الذي يفرض له ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل ونرجع بإذن الله تعالى.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم حتى الساعة 9 مساء. أرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، يسأل سائل عن تقبيل رأس الميت بعد أن يغسل، خلاص يسمون النظرة الأخيرة البعض، يعني قبل أن يدفن يأتي أقاربه فيقبلون رأسه، فهل يصح مثل هذا الأمر؟
يصح، وما المانع من ذلك، لا حرج من ذلك، بل هذا يعني من الوفاء للميت ومن تسريتهم بذلك، فهذا لا حرج فيه، وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي شرع ذلك بإقرار الصحابة رضي الله عنه، فإنه لما يعني سج النبي عليه الصلاة والسلام أتاه فقبل رأسه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، وقبل رأسه صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك بمحضر من الصحابة.
نعم.
فلا حرج في ذلك.
زين فضيلة الشيخ، الزوجين هل يقول تنقطع الزوجية بمجرد
ما تنقطع الزوجية، هي زوجته في الدنيا والآخرة ما دامت يعني مات وهي في عصمته، ولا حرج في ذلك، يعني هذا رأي الحنفية أنهم يقولون تنقطع الزوجية وتثبت المحرمية بينهم، لكن لا حرج في ذلك، ولا ينتقض وضوءه وضوء الميت بمثل ذلك، بل القريب والبعيد ما دام من محارمه بالنسبة للنساء ولا حرج عليه بذلك، وكذلك الرجال عموم الرجال أو المرأة عموم النساء أن ينظرنا وأن يقبلنا رأسها أو يقبلنا جبينها أو يقبل أيديها كل أو يقبل يد الميت أو غير ذلك، فكل ذلك من الوفاء للميت، ولماذا يمنعون من حقهم حتى يتسلون ويتعزون بذلك، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك كان حسرة عليهم ويبقون متحسرين كثيرا يبقون متحسرين على أنهم لم. ولذلك نرى كثيرا من الناس إذا كان أحد أقاربهم بعيدا يؤخر الميت حتى يأتي القريب فينظر إليه ويعني يقبله، فيعني هذا من حقوقهم على الأحياء حتى يمكنهم من مجيتهم فيتسلون ويتعزون بذلك.
فضيلة الشيخ، هل يعني هل يعتبر يعني شكل الميت دليل على حاله في الآخرة؟ مثلا واحد يقول لك والله شفت شكله يعني شوية عابس، أو شكله والله مبتسم، هل هذا يعني ينعكس على يعني في أثر أنه والله هذا الميت حاله هو مثلا عاقبته في الآخرة؟
قد يكون ذلك، قد يكون ذلك، لأن الميت إذا يعني قبضت روحه هو ينظر عندئذ إلى مقعده من الجنة أو غير ذلك، فإذا رأى قد يرى الملائكة الذين يعني أتوه بأجمل صورة
بالرحمة
وأبهى حلة وأطيب ريحة، فيأنس بهم فيفرح بذلك أن لقي رسل ربه، فهذا حينئذ تشخص الأبصار ويسر بذلك ويرى مقعد. ولذلك لا تنفع التوبة حينئذ. لماذا لم تنفع التوبة؟
خلاص عرف الحق،
حق عين اليقين عندئذ، لأنه يرى مقعده من المصير الذي يصير إليه، فيأنس بذلك ويفرح بذلك ويطمئن، وذلك يتراه مسرورا ضحكا مستبشرا، وجوههم يومئذ مسفرة ضحكته مستبشرة. والعكس بالعكس قد يكون غير ذلك، ولكن لا يجوز أن يتحدث الإنسان إذا كان يراه على حالة سيئة فيترك الأمر لله عز وجل، ولا يجوز أن يفشي سره وأن يخبر بأنه رآه كذا بحالة سيئة. لا،
قد يكون يعني مخطئ في هذا، يعني مثلا والله صار لحادث فشكله مثلا كان بحالة سيئة،
أو لم يلثم.
نعم،
لم يلثم. أحيانا قد الميت إذا لم يلثم يبقى شاخص هكذا فاغرا فاه، لأن الروح إذا خرجت خلاص ماتت الأعضاء.
نعم،
فتبقى الأعضاء مشدودة كما هي، ولذلك سنة تلثيمه، يعني
تلثيمه يعني مسك ضم. نعم، مسك عينه وفمه،
تغميض عينيه ويعني شد فمه بخرقة برأسه هكذا من ذقنه إلى رأسه حتى لا يبقى فاغرا فاه. نعم،
جزاك الله خير فضيل الشيخ. فضيل الشيخ، بعيدا عن هذا الموضوع، موضوع آخر، يعني البعض يسأل عن حكم، يعني هل يعد هذا تغرير بالمشتري عندما يعني يوضع سعر أو شيء لسلعة ثم يكتب تطبق الشروط والأحكام، وبخط صغير هناك تطلع رسوم أو تطلع هناك شروط يعني مختلفة عن العرض المعروض أو الدعاية المعروضة، فهل هذا يعتبر تغرير؟ يعني يقول لك مثلا السلعة بكذا، تطبق الشروط والأحكام، يطلع أن والله السلعة ما تكون بهذا السعر إلا في يوم واحد وفي ساعة معينة، وبعدها هناك ضرائب وتوصيل وغيره، مثل هذه الأمور يعني.
والله هو يعني ينبغي للمشتري أنه إذا قال هناك شروط وأحكام أن يطلع على الشروط والأحكام حتى لا يكون يعني المؤمن كيس فطن، حتى لا يغرر. لا ينبغي له أن يغتر وينخدع بقولهم هذه الأسعار وهكذا، ثم يبين له أنه في شروط، معنى ذلك أنها لابد عليك أن تطلع على الشروط حتى توافق أو تخالف. لكن هكذا قبلت العرض وتبين لك بعد ذلك أنك أنت لم تطلع على الشروط التي أشار إليك البائع إليها، فمعنى ذلك أنت الذي غررت بنفسك.
نعم،
وقصرت في بحثك، ولذلك يقولون أن هذا مفرط ومفرط. نعم، وهو الرضا بالشيء رضا به وبما يتولد منه.
نعم،
فينبغي له كان حينما هناك شروط، أين الشروط؟ ما هي الشروط؟ أطلع عليها. وعلى كل حال إنما يكون التغرير فيما إذا كانت أوهم أن السلعة يعني هذه سلعة ماركة وتبين أنها ليست ماركة، أو أن السلعة بمواصفات عالية وتبين أنها ليست بهذه المواصفات.
نعم.
فهذا التغريب هذا من إذا غرر بشيء من حقه أن يرد السلعة ولأنها لم تكن على مواصفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز ذلك، يعني كما قال في شأن الرجل الذي يأتي بالسلعة من البادية ويأتي الركبان ويتلقونه، فقال فهو بالخير بالخيار إن وجد سلعته تباع بأكثر من ذلك، قال فهو بالخيار، لأن هؤلاء خدعوه. تلقي نهى، لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان؟ لأن في تغرير، يأتي البدوي أو يأتي صاحب السلعة من الخارج ويريد أن يبيعها بأسعار السوق، فيقول له التجار ومن يقول لا أسعار السوق خليها عندنا ونحن نبيع لك إياها.
نعم. ولا السوق طايح الآن وكذا.
طايح هكذا، أو سعر السوق هكذا، إما بيع حاضر لباد أو تلقي الركبان أو يعني بيع غائب بمناجز، كل ذلك مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه حتى لا يقع الناس في مثل هذا. وإذا وجد خلاف ذلك كان له الخيار في فسخ البيع واسترداد ثمنه. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني للصحابي الذي كان يخدع في البيع، قال إذا بايعت فقل لا خلابه، فإذا كان شرط عليه، فإذا خلبه يعني غبنه بذلك كان من حقه أن يرد الثمن وذلك يرد البيع السلعة.
نعم. بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. الشيخ، بعض الأئمة يعني صوتهم يكون مسموع في الصلاة السرية، فهل يجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام في الصلاة السرية إذا كان صوته مرتفع قليلا ويعني يستطيع المأموم أن يسمع قراءته للقرآن؟
لا، هو السرية لا يسمع، لا يسمع الناس، السرية يسمع نفسه فقط لا يسمع الناس، فإذا رفع صوته كان جهر، إنما قد يجهر في بعض الآيات أحيانا، قد تخرج يعني يرتفع صوته في بعض الآيات، كما قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسمع الآية من القرآن، يعني في صلاة الظهر ربما يسمعون الآية من القرآن، يعني أحيانا، لا أنه يرفع صوته بحيث يسمع القريب منه، هذه ليس السيرة، هذه جهرية.
قد يكون لأن الميكروفونات اليوم مثلا حساسة
ولذلك ينبغي أن نلاحظ هذا.
نعم.
يبتعد، إما يبتعد عن يبعد فاهه عن الميكروفون أو يبعد يعني أو يخفض صوته بحيث لا يسمع إلا نفسه.
نعم.
ومع ذلك فهذه تعود إلى مسألة هل تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم كما يراه أبو حنيفة ومالك رحمه الله، أو لا تكفي بالنسبة للفاتحة كما يراه الشافعي وأحمد رحمه الله. فمن كان شافعيا هذا لا يكفيه، حتى ولو كان الصلاة جهرية لابد أن يقرأ الفاتحة على الأقل. وإذا كان السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. وأما من يرى بأن قراءة الإمام تكفي عن قراءته فسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فتكفيه قراءة الإمام، لكن الأولى مع ذلك خروج من الخلاف أن يقرأ الفاتحة على الأقل، لأنه ورد التحذير من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا تصح أو لا صلاة كاملة، فأنت بين إما عدم الصحة أو نقصان الصلاة، ولماذا تعرض صلاتك في هذا؟ فلذلك ينبغي أن الإنسان حتى ولو كان مقتديا ولو كانت الصلاة جهرية أن يقرأ الفاتحة حتى يخرج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب.
جزاك الله خير شيخ. الشيخ، هل صلاة الوتر فرض ويأثم الشخص إذا لم يصلي الوتر؟
لا، صلاة الوتر سنة مؤكدة، وعند الحنفية واجب، وهم يفرقون بين الواجب والفرض، لكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة لكن لها فضيلة عظيمة. صلاة الوتر النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها ويحث الناس عليها، ويعني قد قال من لم يوتر فليس منا.
نعم.
هذا يعني ليس على منهجنا، ليس على طريقتنا، ولكن ما نستطيع يعني إنما صرفها عن الوجوب مع هذا الحديث، هو حديث الأعرابي، هو حديث بني الإسلام على خمس. الأعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والحديث جبريل في أركان الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه الخمس هي يعني الأعرابي قال حينما بين له الفرائض الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل على أن ما وراء هذه الأعراب ما وراء هذه الخمس ليست فرضا، سواء كانت عيدين أو كانت كسوف أو سسقاء أو
نعم. لكن فضيل الشيخ في هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها.
صلوها للندم.
نعم
صلوها للندم. ما الذي سمعه أحاديث الأكثر من من لم يوتر أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منا.
نعم
هذا أشد.
حملوها على الندم.
حملوها على الندم لحديث الأعرابي.
نعم
حديث الأعرابي واضح والإجماع انعقد على ذلك، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يتركها. لا، صلاة الوتر من آكد السنن ومن آكد الطاعات والقربات، ولكن يعني أقله ركعة، أقل الوتر ركعة.
نعم.
وأقل الكمال ثلاث وأفضله 11 ركعة.
ممكن أن يصليها بعد العشاء مباشرة؟
بعد العشاء، هي لا يبدأ الوتر إلا بعد العشاء. متى يبدأ الوتر؟ ما يبدأ الوتر لا يصح صلاة الوتر إلا بعد صلاة العشاء، أما قبل صلاة العشاء فلا يصح وترا، لا يسمى وترا. يعني بعض حفاظ القرآن الكريم وممن يعني يريدون أن يعني يتدربون على القرآن الكريم يبدأ يصلون الوتر، يصلون التراويح قبل صلاة العشاء حتى يدخلون بعد ذلك بصلاة العشاء، فلا يسمى تراويح، لا يسمى تراويح ولا وتر.
نعم.
إلى أن الوتر والتراويح كلاهما بعد صلاة العشاء، بعد دخول لا يدخل وقتهما إلا بعد صلاة، ولو تأخر الإنسان في صلاة العشاء.
لكن أي صح أن يطلق عليها قيام الليل؟
قيام الليل هي الصلاة بعد صلاة العشاء
أيضا،
بعد نعم. صلاة العشاء. فمن قيام الليل قد يكون أوله وقد يكون وسطه وقد يكون آخرة، فمن متى قام متى صلى في ليله بعد الفرائض هو من قيام الليل. الله تعالى يقول قم الليل إلا قليلا نصفه
أو انقص
منه أو زد عليه قليلا
أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني فقد يكون قليل، المهم أنه يعني يكون بعد صلاة العشاء. أما التهجد فإنه لا يكون إلا بعد نوم، التهجد لا يكون إلا بعد نوم، بعد أن يأخذ غفوة من النوم ثم يقوم، وأفضله أن يكون في الثلث الأخير من الليل.
نعم
الثلث الأخير من الليل هذا أفضل أوقات التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو وقت الاستغفار، وقت التجلي، وقت كما قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذه هو صلاة.
نعم.
أما القيام فإنه من بعد، ولذلك يندب الإنسان ألا ينام حتى يكون قد أخذ حظه من القيام فيصلي ما شاء من الوتر فكان ذلك قياما له.
نعم. واليوم ولله الحمد يعني حتى في التقويم الجداري في الذي يصدر في الدولة قيام الليل يعني الثلث الأخير من الليل قد مبين. ذكر فيها نعم مبين نعم. متى يبدأ في كل يوم. جزاك الله خير فضيل الشيخ. أيضا في هذا الأمر في أمر الصلاة تسأل سائلة تقول كيف أعود أبنائي على الصلاة وأحثهم عليها وأشجعهم؟
أمر بسيط، كيف تحث أبنائه على الصلاة؟ يعني كما ندب النبي عليه الصلاة والسلام أن تأمرهم بالصلاة لسبع وتراغبهم في هذا، في هذا السن تراغبهم في كيف يصلون وكيف يعني يحافظون على الصلاة. وأول تعليم في ذلك هو نظرهم إليها وإلى أبيهم وإلى إخوانهم، فهم إذا كانوا يرون أباهم وأمهم وإخوانهم وأخواتهم يحافظون على الصلاة هم بالتالي سيحاكونهم ويقلدونهم ويصلون مثل صلاتهم. ومع ذلك تعلمهم الأحكام، كيف يتوضؤون قبل، كيف يعتادون، كيف يتوضؤون، ثم كيف يؤدون الصلاة بأركانها من قراءة القرآن وقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وتعلمهم التشهد وأركان يعني ركعات الصلاة كم، المغرب كم والعشاء كم ركعة والظهر كم والفجر كم والعصر كم ركعة، وهكذا كل صلاة وأركان هذه الصلوات كيف تؤدى الصلاة يعني بأركانها بشروطها بواجباتها بآدابها شيئا فشيئا حتى يتمرنوا على ذلك ويطبقوها تطبيقا فعليا. والأحسن من ذلك أن يأخذهم وليهم أو أحد أقاربهم إلى المسجد فيصلون مع المسلمين ويتعلمون الصلاة تطبيقا مع الإمام والمصلين. وينبغي أيضا أن يكون هذا التعليم أو هذا الاصطحاب مصحوبا بالتأديب بحيث لا يشوشون على المصلين بلعب أو ضحك أو إذا جلسوا مع بعض يعني يلعبون ويمزحون ويشوشون على غيرهم من المصلين. لا، ينبغي أن يكونوا مصحوبين بالتأديب النافع غير المنفر. وكذلك الإمام ينبغي له أن يعني يعلم أولاد الحي، أولاد الحارة التي هم فيها، يعلمهم الصلاة، لا سيما إذا كانت هناك مراكز تحفيظ القرآن الكريم في هذه الأحياء. من مقتضيات هذا التعليم تعليم القرآن، يعلمهم الصلاة، كيف يصلون، آداب الصلاة، كيف يدخلون المسجد بأدب، وكيف يتعاملون في المسجد مع المصلين بأدب، وكيف إذا قامت الصلاة يصفون ويظلون خاشعين. لأننا نرى كثيرا من الأطفال يعني مع أنهم قد يكونوا قاربوا البلوغ ومع ذلك تظل يعني إذا صلى بجانبك شوش عليك، لا تعرف كيف تصلي من حال كثرة لعبه وحركاته وتصرفاته وفرقعة أصابعه وتمطيده وتمططه وغير ذلك. كل هذه أمور يعني مما بسببها عدم تعليمهم آداب الصلاة وكيفية الصلاة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ولعل يعني من أبرز الأمور مثل ما ذكرت فضيلة الشيخ أن فقط هو لو يرى أمه وأبوه يصلون ف يعني هم أعظم قدوة له يراهم فيقتدي بهم ويتشجع.
سيحاكيهم لأن التعليم بالقدوة أهم من التعليم بالقول. فلا سيما الطفل يحاكي، ألا ترى أنت وأنت تصلي وطفلك الصغير هذا الذي قبل السن التمييز يأتي ويقف بجانبك ويصلي.
نعم، الأطفال بصريين أكثر من سمعيين.
في هذا تستغل فرصته كيف يكون.
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في الساعة الأخيرة من برنامج فتاوى، والذي يستمر حتى 9 مساء. ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدوي، عضو مجلس الإمارات للفتوى. أرقام التواصل 04-369-9950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سائل عن طريق الإنستغرام يسأل ما المقصود بتنظيم النسل، وهل يجوز أن الإنسان يقرر أنه خلاص يكتفي بعدد الأبناء اللي عنده حاليا ولا يريد زيادة؟ هل مثل هذا الأمر يجوز؟
يعني هذا يسمى تحديد النسل، أما تنظيم النسل فهو معناه توقيته، معناه أن يجعل هذه السنة أو السنتين أو 3 لا تحمل المرأة لظروفها الصحية أو ما أشبه ذلك، أو لكثرة العيال وعدم قدرتها على التربية فتنظمه بمعنى أن تجعله مرتبا. هذا لا حرج فيه لأنه مثل العزل الذي أقره الإسلام ولم ينهى عنه. أما الذي تريد أن تفعله هو تحديد النسل، تحديد النسل يعني الاكتفاء بالواحد أو 2 أو 3 أو 4 أو حتى 10، كل هذا لا يجوز. التحديد معنى تعقيم، تمنع المرأة تعقم نفسها أو الرجل يعقم نفسه ويقول اكفيني ما عندي من الأولاد، وهذا خطأ. أولا وقبل كل شيء فإن الأولاد نعمة من الله تبارك وتعالى، كلما كثروا كانت النعمة أكثر، وإن كان في ذلك تعب لكنه تعب مؤقت ويتبعه راحة وسعادة إن شاء الله بعد ذلك، ولا سيما إذا أحسن تربيتهم وعلمهم ثم قاموا بواجبهم، فإنهم بعد ذلك يقومون بواجب الأب والأم عندما يكون الأب أو الأم محتاجين إلى من يقوموا بشؤونهم. فما تدري من هو الذي سيصرح لك ومن الذي سيقف معك، لبعضهم لا يكون موفقا لقيام للبر بأبيه أو بأمه أو بأقاربه، وبالتالي يعني يندم، كأن الإنسان يندم أنه لم يكن عنده من يشد أزره ويحسن إليه عند كبره. ثانيا أن في ذلك اعتراض على ملكوت الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل جعل بقاء البشرية بالتناسل، يعني استخلاف الله عز وجل لبني آدم في الأرض، إن جعلهم في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا في عمارة الأرض وفي يعني حراثتها وصناعتها وزراعتها وإصلاحها، كما قال الله عز وجل واستعمركم فيها، يعني جعلكم عمارها. فإذا فعل الإنسان شيئا من ذلك فكأنه اعترض على الله عز وجل على الاستخلاف في الآدم لبني آدم، فهذا لا يجوز. ثالثا من مقاصد النكاح وتكثير النسل، من مقاصد النكاح تكثير النسل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تناكحوا وتناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، لأن الأمم إذا كثرت، الأمة إذا كثرت كانت قوية عزيزة منيعة، وإنما بقاء الأمم الآن بكثرتها وقوتها وعزتها، أما القليل وهكذا فقد يعني يجر السفهاء والأقوياء على الأمة القليلة، فكل ذلك لا يجوز، لا يجوز، ولا سيما إذا جعل ذلك داء عليه، يعني دواء معقما أو ربطا دائما. هذا
إذا فقط العزل فضيل الشيخ، يعني هو عنده 5 أو 6 أو 7 من الأبناء فهو يكتفي بذلك، فيعني لا يعقم نفسه ولكن لا يريد الإنجاب بمثلا بحبوب منع الحمل أو غيره،
هذا هو التعقيم،
هي شيء مؤقت فضيل الشيخ،
مؤقت لا بأس فيه،
لا يعني هذه الحبوب هي لا تعقم نهائيا،
الكلام الكلام انه لا يعقم نهائيا، لا يعمل ربط دائم،
لا لا نعم
ربط دائم أو أو أو, أو او 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 ابر او دواء معقم بالدائم، هذا الذي لا يجوز. اما انه يعني
يمنع الحمل،
يمنع فقط الحمل سنه او سنتين او مع ذلك او كل ما عمله منعه، هذا لا حرج، لانه بعد ذلك قد ياتي الحمل معه،
نعم
قد ياتي مع هذا الحمل. وكذلك ورد في الحديث ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما اذن لهم في العزل فبعض الصحابه جاء وقال ان امراته حملت،
نعم
قال ما عزلوا او لا تعزلوا، ما انه ما من نفس كائنه مكتوبه الا وهي كائنه، ما من نفس مكتوبه الا وهي كائنه، يعني هذا لا قد يسبق ما وقد لا يؤثر ذلك الدواء ويحصل الحمل معه، وقد يكون سببا مباشرا لأذية ذلك الجنين، قد يكون معاقا، قد يكون يعني تسبب بأذيته بإعاقته بتشويهه بسبب ما يستعمله من هذه الأدوية العقاقير التي كيماويات مؤثرة على صحة الأطفال ولا سيما الأجنة في بطون أمهاتهم، هذه خطيرة جدا.
نعم صحيح.
لذلك يتعين الإنسان أن يكون بصير ويحمد الله عز وجل على ما أتاه. كثير من الناس يتمنون هذه النعمة، يتمنون أن الله عز وجل يمن عليهم ولو يعني بولد واحد لسبب عقمهم، وأنت من الله عليك بهذا الولد والاثنين والثلاثة والأربعة ثم تستكثر على ذلك على الله، يا أخي دعهم إلى الله عز وجل. الله تعالى يقول نحن نرزقهم وإياكم، بدأ برزقهم وقال في آية أخرى نرزقكم وإياهم، يعني الله عز وجل لم ينسهم، متكفل بأرزاقهم، وكل لعل لا وإنما لعله إنما يرزق ويعطى بسبب ولده، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل لعلك إنما ترزق وتنصر به.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 04-369-99-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فاصل قصير ونرجع بإذن الله تعالى.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، مستمرين معكم حتى 9 مساء. فضيلة الشيخ، تأتي بعض الرسائل عن خروج وقت صلاة العشاء، بأن يعني البعض ما ينتبه وأن خروج يحسب أن خروج وقت العشاء يكون الساعة 12 التي هي منتصف الليل، وهي في الأصل لا، قد تكون قبل من ذلك سواء في الصيف أو الشتاء. هل العشاء يخرج وقته بمنتصف الليل أم أن وقته ممتد حتى الفجر؟
وقت الضرورة إلى الفجر.
شو معنى وقت الضرورة؟
الضرورة يعني الذي يضطر الإنسان إلى أن يؤخره إلى ذلك، والأفضل أن لا يؤخره عن ثلث الليل، وإن أخره فنصفه، هذا وقت الاختيار. نعم. يعني العشاء له وقت فضيلة، وهو أول الوقت، أفضل الأعمال الصلاة الأول وقتها، ووقت اختيار إلى ثلث الليل وقيل إلى نصفه. ووقت ضرورة يعني إنسان ما صح إلا في ذلك الوقت متأخر،
يعني يأثم إذا أخره.
لا يأثم إذا أخره، إذا لم يبقى من الوقت إلا بقدر ما يسعه.
نعم.
يحرم عند إذن التأخير.
أرحمك الله،
حمدكم الله وصلنا. الحمد لله، حمدكم الله وصلنا. يأثم إذا التأخير، أما في وقت الاختيار فلا يأثم، ووقت الضرورة يكون على كراهة، فإذا كان متعمدا. لكن إذا كان مسافرا مثلا وهو لا يتوقع، يعني يتوقع أن يصل قبل الفجر، فقال أنا الآن عبر الطائرة ولا أتمكن من أداء الصلاة على وجهها في الطائرة، فسأصلي العشاء عند خروجي من الطائرة عند وصول المطار. متى؟ قال سأصل قبل الفجر بساعة، لا حرج. بنص ساعة، لا حرج. بربع ساعة، لا حرج في ذلك. لكن إذا كان لم يبقى من الوقت إلا بقدر ما يسع 4 ركعات، عندئذ يحرم التأخير ويصلي على حسب حاله في أي وقت كان.
نعم.
لأن العشاء وقته أطول، يعني أطول الأوقات طولا. العشاء يمتد كما قلنا من غياب الشفق الأحمر، وإذا صلى في ذلك هذا وقت فضيلة، ثم إلى ثلث الليل هذا ما زال وقت فضيلة، وثم إذا نصف الليل هو وقت اختيار، وبعد ذلك يبقى وقت ضرورة. فينبغي الإنسان أن لا يؤخره عن نصف الليل، ولكن لا يخرج الوقت. من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. لا يخرج الوقت، بمعنى لا يكون قضاء إلا إذا لم يدرك ركعة من الوقت.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. فضيل الشيخ، هناك سائلة تسأل تقول أحيانا يعني يسيء لي إنسان، فيعني أنا مسامحة، أقول مسامحك في الدنيا يعني عشان يعني خلاص تمشي أمورنا، لكن أنا في الآخرة أريد حقي. يعني
لا، إذا سامحه في الدنيا لم يبقى له مطالبة في الآخرة، لأنه هو الآن هو يعني دار التسامح ودار العطاء ودار المنع، أما في الآخرة خلاص، ما دام أسقط حقه في الدنيا فسقط حقه في الآخرة. إذا سامحه والله عز وجل يعني يثيبه على ذلك، مسامحته هذا لا تذهب هدى، لا تذهب سدى. من الآن هو ينال أجر هذه المسامحة. الله تعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني أنت سامحته وكنت مقابل أن يعني تنال حظا من حظوظ النفس.
نعم.
يعني بالتشفي بغير ذلك، لكن حينما سامحته أثابك الله وآجرك الله ورفعك الله عز وجل، فما ازداد عبد بعفو إلا عزة. فهذا الذي نلته. أما إذا تقف الآخرة وتقول لا أنا ما سامحتك الآخرة، أنت ما سامحته في الدنيا إذن.
نعم. زين فضيلة الشيخ، الآن مثلا شخص أكل أموال ناس، ظلمهم، فإذا سامحوا هؤلاء هل يسقط الإثم عنه؟
طبعا إذا سامحوا
نعم
أسقط حقهم.
نعم. فلا يحاسبه الله على هذا الظلم،
لا يحاسبه، خلاص أسقط حقهم، لأن حقوق العباد، حقوق العباد تسقط بإسقاطها أو بأدائها. حقوق العباد وهي التبعات تسقط بإسقاطها، أنا أسقطتها أو أداء هذه الحقوق، وإن تعلقت بحق آدمي لابد من تبرئة للذمم، فأبرأته أنت، إما أعطيته حقه وإما سامحته وأسقطت حقك بذلك. ولذلك هذا المطلوب. لماذا المطلوب من الناس أن يتسامحوا؟ لماذا؟ حتى يسقط حقوقهم، لأن الإنسان إذا لم يسقط حقه يبقى ذلك غريمه ويبقى ذلك صاحبه يعني معلقا بالإثم الكبير، لأن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة بالاستناوار، لا بد من أدائها لأصحابها.
زي فضيل الشيخ، يعني قد يقول الإنسان أن أنا في الآخرة محتاج إلى أجر الأجر، وهذا ظلمني فأنا ما أسامحه، خلص. عشان أخذ من أجر يوم القيامة، أنا أحتاج للأجور هذا.
لا حرج لي، لا حرج.
أم أن أجر من يعفو أكبر من أجر اللي حصله مثلاً في الآخرة كاقتصاص من الحق؟
أقول لك كيف. هذا أجره عند الله أكبر، لأن هذا الذي ظلم قد يعني يكون له حال مع الله عز وجل فيتجاوز الله عنه، لأنه لا يلزم من 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 ظلمه ألا يتوب إلى الله، قد يتوب توبة نصوحة.
لكن حقوق العباد تشترط فيها رد.
مع ذلك يبقى في محل عفو الله تبارك وتعالى، يبقى في حق عفو في محل عفو الله، لأن الله عز وجل وعد العفو، وعد بالعفو، فقد يرضى عنه ويسقط عنه حقه ويرضي خصماءه.
نعم.
أنت ماذا تريد؟ تريد أن تعذبه؟ أنا أرضيك بهذا، يعطيه الله عز وجل ما شاء من الحسنات.
طيب، إذن الأفضل أن ما سامحه، لكي يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعطي هذا الإنسان أكثر.
هذا من حقه ذلك، لكن عفوه أفضل، لأن الله عز وجل قد وعد بأن أجره على الله، فشيء الذي قد وعدك الله به وعدا محققا خير من الموعد الموهوم.
نعم.
من الموعد الموهوم. بالإضافة إلى هذا
كرم الله سبحانه وتعالى.
نعم. بالإضافة إلى هذا، أنت تعيش في دنياك سليم الصدر واسع البال، يعني قد بل وتمسي مغفور لك. يعني من في الحديث الرجل الذي كان يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، قال بماذا؟ قال غير أن لا أعمل كثيرا، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل لمسلم، لا أبيت وفي قلبي غل لمسلم، أبيت وهو سليم الصدر. فمن بات وهو سليم الصدر على إخوانه بات مغفورا له.
نعم.
هذا أهم ما يناله الإنسان.
طيب، نأخذ سؤالين فضيلة الشيخ على السريع. السؤال الأول، أنا بقي من الوقت دقيقتين. السؤال الأول فضيلة الشيخ يسأل عن نسيان السورة بعد الفاتحة في الصلاة.
لا يضر ذلك. إذا أتى بها فحسن، وإن لم يأتي بها فهي من هيئات الصلاة. السورة بعد الفاتحة إن كانت سرية فهي سنة.
نعم.
وقيل هيئة، وإن كانت جهرية فكذلك هي سنة وقيل هيئة، والأفضل أن يأتي بها، لكن إذا لم يأتي بها والصلاة صحيحة لا حرج في ذلك، لا سيما إذا نسيها لم يتعمد.
نعم. كنا فضيل الشيخ سنسأل، هل حلق الحاجب نفس الحاجب، هل له نفس الحكم؟ ولكن في وقت طيب، على السريع فضيلة الشيخ، النهي ورد في النمص الذي هو النتف. إذا حلق، يعني حلقت المرأة أطراف الحاجب بالموس مثلا اللي ترتبها يعني، أو بالمقص، فهل يعد هذا نمص؟
في المقص ليس نمصا، لكن بالحلق نمصا.
بالموس،
أي بالموس نمص، لأنه يعني الإزالة من 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 الجذر
ذاكر.
نعم. مثل النمص.
نعم. جزاك الله خير فضيل الشيخ. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.